بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الإمام الترمذي في العيدين قال: باب ما جاء في المشي يوم العيد. وبليه قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر. قال أبو عيسى: ويستحب أن لا يركب إلا من عذر. ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة. وبليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن صلاة العيدين قبل الخطبة. ويقال: إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. وبليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس. قال أبو عيسى: وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. باب ما جاء في القراءة في العيدين. وبليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشير عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. قال: وفي الباب عن أبي واجد وسمرة بن جدب وابن عباس قال: أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو حديث أبي عوانة. وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية، يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير، ولا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه، وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة، وبه يقول الشافعي. وبه قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واجد الليثي: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى؟ قال: كان يقرأ قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبليه قال: حدثنا هناد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: وأبو واجد الليثي اسمه الحارث بن عوف. ما جاء في التكبير في العيدين. وبليه قال: حدثنا مسلم بن عمرو وأبو عمرو الحداء المدني قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال: أبو عيسى حديث جدي كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى عن النبي عليه السلام، واسمه عمرو بن عوف المزني، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذا الصلاة، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات في الركعة الأولى، 5 قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة. وبه يقول سفيان الثوري: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. وبيلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى 2 ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. قالوا في الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول وأصح. وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. أبو ما جاء في خروج النساء في العيدين. وبه قال حدثنا أحمد بن ابن منيع قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور وهو ابن زادان عن ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبقار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب. قال: فلتعرها أختها من جلابيبها. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بنحوه. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر. قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. وروي عن عبد الله بن مبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد.
اللهم صل وبارك صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وخل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وخيراته الكبرى وتمام العدة للشهر الكريم المبارك الذي يضيء نورا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من به تعرفت إلينا وعرفتنا أحكامك وبسطت لنا به خيرك وفضلك وإنعامك عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار مكتفيا للآثار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بيوم العيد، وروى لنا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. تمام. ففيه سنية المشي للعيد للقادر على المشي في العيد خاصة، ثم بقية الطاعات والعبادات وما يشرع له الجماعة من الصلوات، المشي إليها أفضل من الركوب للقادر على ذلك. وبعضهم جعل المشي في الذهاب والركوب في الإياب. والأصل ما جاء في هذا الحديث الذي جاء من طرق متعددة عضدت بعضها بعضا، وعليه أكثر أهل العلم أن المشي إلى العيد أفضل. ذكر أن في الباب عن ابن عمر وعن سعد القرض وابي رافع وسعد بن أبي وقاص. فابن عمر روى ابن ماجه عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وسعد القرض يقول أيضا في حديث ابن ماجه عنه عن أبي عنيد، ويقول لا إلى آخر الحديث الذي فيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا. كذلك حديث في أبي رافع عند ابن ماجه أن صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا. وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البزار في مسنده، والعمل كما قال الإمام الترمذي على هذا الحديث عند أكثر العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر، فعليه عامة أهل العلم. وفيه عموم الحديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. وممن ذكر عنه من الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا علي بن أبي طالب، ومن التابعين إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وبذلك قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أن المشي يوم العيد إلى صلاة العيد أفضل. فقال: من السنة أن تأتي ماشيا ثم تركب إذا رجعت عند بعض، كما أشرنا إلى عند بعضهم. وفي صحيح البخاري عقد بابا، قال: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. فأشار إلى الحديث الذي لم يروه هو من المشي وهو الغالب من فعل ذهابا وإيابا، والركوب وهو قد ورد في بعض الأحيان عند الرجعة أنه ركب على الدابة. كذلك جاء عن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر أو يوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يخرج الإمام للصلاة. وعلى هذا العمل عند أهل العلم، فيزينون أعيادهم بالتكبير، ويكون شعارهم في الأعياد تكبير الرب الجواد جل جلاله، وتعظيما وتمجيدا وتذللا واستنادا إليه واعتمادا عليه واستنجازا لفضله الله أكبر. فهو شعار المؤمنين في أعيادهم من الغروب إلى صلاة العيد في الفطر وفي الأضحى، وتزيد الأضحى بعد كل صلاة فرض أو نفل من يوم التاسع من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، على خلاف بين الأئمة في ابتداء الوقت وانتهائه للصلاة للتكبير بعد كل صلاة. قالوا: إن التكبير المرسل وهو من الغروب إلى وقت الصلاة في عيد الفطر أفضل منه في عيد الأضحى، وتقييد المقيد بالصلوات أفضل، وذاك خاص بالأضحى لنص على التكبير في القرآن في آيتين، في قوله تعالى: ولتكمل عدة عن عدة رمضان ولتكبروا الله، فنص على التكبير فهو أفضل. وفي قوله: قد أفلح من تزكى أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه كبر تكبير العيد، فصلى جاء إلى المصلى وصلى العيد. وذكر اسم ربه فصلى، كما جاء في تفسير من تفسير هذه الآية الكريمة. نعم، وقالوا وأن الصلاة عيد الفطر أفضل من صلاة عيد الأضحى، لما يذكر أنه نص عليها في القرآن، وأنه قال فصلي لربك، جاء في تفسير من تفسير الآية أن صلاة عيد الأضحى فصلي لربك وانحر الأضحية، بعد أن تصلي صلاة العيد تنحر الأضحية، فنص على صلاة العيد، فصارت تكبير عيد الفطر أفضل من تكبير عيد الأضحى المرسل، وصلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر، لأجل النص على هذا في القرآن وعلى هذا في القرآن. وهي ليلة الجوائز، الله يجعلنا مع كل فائز بأغلى الجوائز من جوده، ومع كل ظافر بالخير وحائز. وجاء في موطأ الإمام مالك أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وذلك من السنة. وجاءت فيها ثلاثة أحاديث في الاغتسال يوم العيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر، يوم النحر، ويوم عرفة. وجاء أيضا عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر، يوم الأضحى. وعن أبي رافع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين. وقال فقهاؤنا الشافعية أن هذا الغسل لليوم، فيسن لكل مسلم صغير وكبير حتى الحائض والنفساء يسن أن تغتسل هذا اليوم لأجل العيد، ليوم العيد. وأنه ينبغي للأهل أن يغسلوا أطفالهم وينووا لهم غسل يوم العيد، ينوون للأطفال إذا غسلوهم غسل يوم العيد، سنة غسل يوم العيد، فيكون في ذلك الثواب. بخلاف غسل الجمعة فإنه يختص لمن أراد حضور الجمعة، من لا حضور له في الجمعة ما يسن له أن يغسل يوم الجمعة، أما غسل يوم العيد لكل أحد. وجاء في رواية ابن أبي الدنيا والبيهقي بالسند الصحيح لابن عمر كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، وهكذا يندب لبس أحسن الثياب والتطيب بأجود الأطياب في يوم العيد. وقد جاء عند الحاكم عن سيدنا الحسن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأطيب ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقر عن سبعة، الجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير والسكينة والوقار. نعم، وهكذا. وأورد الإمام البخاري أن عمر أخذ جبة من استبرق تباع في السوق، وأتى به النبي قال ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، ففيه إشارة إلى أنه مشتهر بينهم سنية التجمل للعيد بأن يلبس أجود ما يجد من الثياب وأغلاها، وغير مفاخر ولا مكابر ولا مقتد في زي بفاسق ولا بخاسر، ولكن يلبس الثوب اللائق به، وإن كان من ثياب السنة فهو أولى، ويكون من أغلى ما يكون وأجل ما يكون بلا تفاخر ولا تكاثر. ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، وإنما اتباع السنة وإظهار النعمة والشكر للحق تبارك وتعالى. ثم يتأكد عن أن يختار للبنات وللنساء الأزياء اللائقة بحكمة الشريعة وما ندبت إليه من الحشمة والحياء، ولا ينفتح في باب التبعية للفاسقات والكاسيات العاريات الخليعات والغافلات عن الله تبارك وتعالى، فليسنا بمحل قدوة، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولكن يلبس الثوب الجيد الغالي بالستر والحياء والحشمة واشتماله لتغطية البدن. وهكذا ما جاء في مسألة لبس الثياب للعيد، فقول سيدنا عمر تلبسها للعيد والوفود إشارة إلى أنه معروف سنية التجمل للعيدين، ولكن لما كان فيها حرير قالوا صلى الله عليه وسلم إن هذه لباس من لا خلاق له. وبعد مدة جاءت أكسية للنبي صلى الله عليه وسلم فيها من الحرير، فبعث بجبة لسيدنا عمر، فجاء إلى النبي قال أنت قلت لي يلبس هذا من لا خلاق له، وكيف أرسلت بها إلي؟ قال ما أرسلت بها إليك لتلبسها، ولكن لتلبسها أحد من نسائك. فبعث بها سيدنا عمر إلى صديق له كان مشرك في مكة المكرمة ولم يلبسها، لأن لبس الحرير حرام على الرجال. وأورد حديث ابن عمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون، وكان الأمر كذلك حتى في الجمعة، ثم حول النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة قبل الصلاة، وثبت خطبة العيد بعد الصلاة، يصلي أولا ثم يخطب إلى آخر سنة من سنين عمره الكريم، كان هكذا. أما في صلاة الجمعة كان يصلي بهم ثم يخطب، ثم لما حدثت حادثة مجيء القافلة بالتجارة وخرجوا وهو النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وجاء فيها يقول إذا رجعتهن فضوا إليها وتركوك، تحولت الخطبة قبل الصلاة في الجمعة وثبتت في العيدين بعد الصلاة، يصلي أولا ثم يخطب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو الحق. يقال أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم، بدأ بالخطبة قبل يوم العيد قبل الصلاة، وقام مروان يخطب قام لي رجل وقالوا إن هذا مخالف للسنة، فقالوا اجلس إنهم ما يستمعون إلينا، اللي كان قبل لأنهم الأمراء قبلهم كانوا من الخلفاء الراشدين والناس يحبونهم وهم على تقوى، وإذا صلوا بالناس قاموا يخطبون واستمع الناس إليهم، فلما تولى أمراء على غير الطريقة صاروا إذا قاموا يخطبون ينفض الناس ما عاد يبقى معهم إلا القليل، فرجع يخطب قبل الصلاة من شان يجلسون كلهم ما حد يروح منهم يحبسهم من شان بعدهم ما صلوا ويصلون، فقام يخطب مخالفة للسنة فلا اقتداء به وليس بمحل للقدوة، ولا يسن الخطبة إلا بعد صلاة العيدين. قالوا كانوا في زمان مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس. وصلاة العيدين كغيرها مما يشرع فيه الجماعة غير الفرائض الخمسة، من مثل صلاة الاستسقاء ومثل صلاة الخسوف والكسوف، لا أذان لشيء منها ولا إقامة، غير أذان ولا إقامة، وإنما ينادى لها عند بعض العلم الصلاة جامعة، فإما الصلاة للإغراء على الصلاة جامعة حال، أو الصلاة جامعة لكم هذه صلاة جامعة، أو الصلاة جامعة. ويقول ينادي بذلك من أجل يقوم الناس للصلاة، وعليه العمل إذا جاء الإمام ليضربهم نادى المنادي الصلاة جامعة يرحمكم الله فيقومون يستوون يصلون صلاة العيد. وصليت جابر بن سمرة يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يعني أكثر بغير أذان ولا إقامة، فلا يسن أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ولا في صلاة الكسوف والخسوف ولا في صلاة الاستسقاء ولا في صلاة التراويح ماشي لها أذان ولا إقامة ولا صلاة الوتر في رمضان. كل ما شرع فيه الجماعة اللي غير الفرائض الخمسة لا له أذان ولا إقامة، أذان إقامة خاصة بالفرائض الخمس. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم أن لا يؤذن لصلاة العيدين ولا شيء من النوافل. وبه قال عامة الأئمة وكل الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويقال أن أول من أذن في العيدين زياد. والقراءة في العيدين ذكر لنا سورتين، كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بهاتين وأحيانا يقرأ بالأخريتين، فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى ولا تقعد الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة فيقرأ بهما يعني في العيد أولا في الصباح ثم في الظهر في الجمعة يقرأ السورتين. أيوة. وكذلك جاء في الحديث قراءته في العيد لسورة قاف في الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. وبهذا قدم الشافعي استحباب القراءة بقاف واقتربت ثم ينوب عنهما سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وجعل الإمام أحمد أن الأصل سبح اسم والغاشية، ولم يرى التقيد بشيء أبو حنيفة. وقال الإمام النووي أنه في بعض أوقاته صلى الله عليه وسلم قرأ بقاف واقتربت في العيدين وفي بعضها قرأ بسبح وهل أتاك. بل في سورة سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر، ماذا فلح من تزكى وذكى اسم ربه وصلى. والغاشية موالية لها بعدها. أما سورة قاف اقتربت لما اشتملت عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث وخروجهم من الأجداد كان جراد منتشر لئلا يطغى الفرح بالناس فيقعون في المحذور فيذكرون بأمر الآخرة في يوم فرحهم. ولذا جاءت خطب النباتة ذكر القبور والمقابر كثير في العيدين حتى يعتدل الفرح ولا يخرجهم إلى موجب الترح. وجاء في مسند البزار النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بعما يتسألون شمس ضحاها، وهذا إذن فيها ذكر أخبار الآخرة. ويقولون يعني كان يقرأ في ساعتين بقاف واقتربت الساعة، وبه يقول الشافعي إنها مقدمة ثم ينوب عنهما سورة سبح اسم وهل أتاك حديث الغاشية. وأن عمر سأل أبا بكر ما كان يقرأ بفطر والضحى، قال يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقترب ساعة وانشق القمر. فسيدنا عمر سأله من أجل تقرير وإعلام الناس بذلك، وكان هو يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر التكبير في العيدين في الصلاة، في الصلاة سبعا في القراءة وفي قبل القراءة وفي الركعة الثانية خمسا. أيوة عليه مذهب الإمام الشافعي، فاتفقوا على الخمس في الثانية واختلفوا في الأولى. وكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، يعني كبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات ما بين دعاء الافتتاح وبداية الفاتحة، وفي الثانية ما قبل قراءة الفاتحة والتعوذ يكبر خمسان، وتعددت في ذلك الروايات، وجاء عند ابن ماجه كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، مجموع 12. وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا، التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعد كلتيهما، يا عند أبي داود الدارقطني. وعن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة، أخرجه ابن ماجه. وجاء في رواية عن عبد الرحمن بن عوف كان صلى الله عليه وسلم تخرج له العنزة في العيدين مشان تنصب قدام المصلى حتى يصلي إليها، فكان يكبر 13 تكبيرة، هذا زايد معنا. أيوة. عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في عيدين 12 تكبيرة، وهو الذي عليه العمل 7 و5. فقالوا في صاحب 13 أنه عدى معها تكبيرة الإحرام، كبر أول مرة للإحرام، بعدين كبر 7 فعدهن 8، في الثانية 5 فقال 13، لكن التكبيرة الأولى ما كانت لتكبير العيد، كانت لتكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام. نعم. وبه يقول مالك ونزوه الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن مالكا عد الأولى تكبيرة الإحرام فصارت 6. وكم ذلك 5 في الثانية غير تكبيرة القيام. نعم وهو كذلك. فقال الأئمة 3 كذلك الشافعي وأحمد ومالك. قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة مروي عن سيدنا عمر وعن سيدنا علي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبو أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، قول فوقها 7 من أهل المدينة، قول الشافعي والمالك والإمام مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق 7 في الأولى بعد تكبيرة الإحرام. قال مالك أحمد بن تكبيرة الإحرام معدودة من 7 في الأولى. ويعني قال بتكبير بين العيدين 9 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الثانية فصارت 14. يقول سفيان الثوري نعم، بعدين قال لا صلاة قبلها ولا بعدها، خرج يوم الفطر صلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. وجاء عن سيدنا علي أنه كان جالس منتظر العيد فجاء إنسان وصلى فقال صلينا مع النبي العيد فلم يكن يصلي قبله ولا بعده، قالوا ألا تنهى؟ قال ما أنا بالذي أنهى، وقد سمعت الله يقول رأيت الذي أنهى عبدا ما عمل شيء خطأ، قال له صلي صلي، لكن ما أنهى، إنما السنة أنه ما دام الصلاة في الصحراء ليست فيها تحية مسجد يجلس وينتظر صلاة العيد ولا يشتغل بغير صلاة العيد في هذا الوقت، هذا أفضل، لكن ما تحرم الصلاة. ثم ذكر في خروج النساء وعهدهن في عهده صلى الله عليه وسلم في آخر رياة الناس وراء الرجال وبعيدات عن الزينة والفتنة ويعتزل الحيض المصلى. ثم ذكر ملاحظة السيدة عائشة: لو رأى صلى أحدث النساء لمنعهن المساجد، منعهن المسجد ممنعت نساء بني إسرائيل. وبهذا يتأكد أنه لا تخرج متزينة. ولم تروا لهذا يقول ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، وهذا وأيام ابن عبد الله بن المبارك وأيام موجود من التابعين عدد دابد. فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فلهذا لها زوجها أن تخرج في أطمارها. الطمر، هذا أطمار جمع طمر، الطمر الثوب الخلق والكساء البالي، يعني ما تخرج في ثياب جديدة. مرة حسنة يكون ذلك أبعد عن الفتنة، لا أن تخرج في أطمارها ولا تتزين. هذا في أيام عبد الله بن المبارك، ها فكيف في زمان الذي نحن فيه؟ فينبغي تجنب النساء للتزين ومقابلة الرجال. فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها إذا أرادت أن تخرج متزينة، فلو الحق لا يمكنها من الخروج عيد ولا غيرها. وكان يخرج بطريق ويرجع بطريق آخر، وكان يأكل في يوم الفطر قبل الخروج، أما في عيد الأضحى لا يأكل إلا بعد رجوعه من العيد، والله أعلم.
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل الإمام العلام المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى، نفعنا به وبكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وأما شأن الحجاب فروينا في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله
عنه. هذا إما يقرأ روينا أو روينا.
وروينا في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: فكأن أمهاتي يواظبنني على خدمته، فخدمته 10 سنين وتوفي وأنا ابن 20 سنة، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكثى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم قد خرجوا ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها وظن أنهم قد خرجوا ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. قال أبو عثمان عن أنس: فدخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأرخى الستر، وإني لفي الحجرة وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله تعالى: والله لا يستحي من الحق. وعن أنس قال: صنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام، وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، فقال ضعه، ثم قال اذهب، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا 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 ومن لقيت وسمى. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال كانوا زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التوراة. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط. وساق خبر الحجاب متفق عليه واللفظ لمسلم. ففي إحدى رواياته أن ذلك كان في زواج زينب، وقد سبق أنه أولم عليها بشاه. قال القاضي عياض وهو وهم من بعض الرواه وتركيب قضية على أخرى. وقال غيره بل يصح فلعله اجتمع فيها الأمران. قال المؤلف غفر الله زلته وأقال عثرته. وفي هذه الجملة السابقة من شأن زواج زينب رضي الله عنها جمل من الفوائد، منها التنويه بقدر المصطفى والإبانة عن عظيم مكانته عند ربه تعالى، وأنه يحب ما أحب ويكره ما كره. وقد قالت له عائشة رضي الله عنها عند نزول قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وفيه عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم حيث دخل وخرج إرادة أن يخرج، وأبى أن يواجههم بما يكرهون، حتى نطق الحق عنه بالحق، وحرم على الخلق أذاه صلى الله عليه وسلم، وأوجب عليهم تعزيزه وتوقيره وإيثاره فيما يحبه ويهواه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في قسم الخصائص ما ذكره علماؤنا أنه صلى الله عليه وسلم متى رغب في نكاح امرأة فإن كانت مزوجة وجب على زوجها مفارقتها له، وإن كانت خلية وجب عليها الإجابة. وفيه مناقب جمة لزينب بنت جحش، وفضيلة لأخيها أيضا
الذين استجابوا لدعوة الله ورسوله. شأن هذا الحجاب يقول أنه نزل في أيام زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش، وفرض الحجاب على نساء المؤمنين. يعني بيقول أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال وآية الحجاب وإذا سألتمونا متى أنفسنا من وراء الحجاب، نزلت تلك الليلة لما تزوج صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش، ودعا جماعة من الصحابة من أجل الوليمة، ومنها ما أرسلتها أم سيدنا أنس أم سليم بتور هنا فيه حيس وهو الأقط والسمن والتمر يخلط مرة ويعجن وتبه، فجاء به وقال له بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرأك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضعف، قال إذا فادع لي فلان وفلان وفلان من لقيت. سمى قوم وقال من لقيت، فرح إلى الذي سماهم وكل من لقيه في الطريق دعاه. قال كم اجتمعوا؟ قالوا سيدنا الأسلام. قال يعني قريب 300. بعدين قال صلى الله عليه وسلم هات التور. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة ناس كثير 300 منهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة. عشرة يتحلقون على هذا. جاءوا عشرة وأكلوا وقاموا. جاءوا عشرة وأكلوا وقاموا. كل ساعة يتحلق على التور عشرة ويأكلون ويقومون. إلى 30 دفعة كله يأكلون ويقومون. 30 يكملوا. قال وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. خرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. قال لي يا أنس ارفع ارفع التور. قال رفعت. قال لما جيت ارفع ما أنا داري الآن أول ما وضعته أكثر ولا الآن محله الحيس حقهم ولا نقص منه شيء زايد. قال ما أدري هو إلا زايد ولا هو نفسه الذي وضعته. قال فما أدري حين وضعته كان أكثر من حين رفعت. قال بس وجلس كم نفر يتحدثون في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجته سيدتنا زينب مولى وجهها الحائط عاد قبل نزول آية الحجاب ولكنها مستحية من الرجال وجهها إلى الحائط إلى الجدار قاعدة مستقبلة الجدار مشان يكملوا الرجال ويروحوا عاد قبل نزول آية الحجاب لكنها قابلت الجدار حتى يخرج الناس. فجلسوا ذلك يتكلمون يتكلمون ما خرج. قام صلى الله عليه وسلم من كريم خلقه ما قال لهم اخرجوا لبسكم فيكم لما انتم جالسين. حمل رداءه الشريف وخرج ويتبعوا سيدنا انس. قال يمشي الى ان جاء عند حجره السيده عائشه ورجع ظن انهم خرجوا. قال رجع عند الباب حصلهم جالسين يتكلمون. قال راح ثاني مره دار دار حتى وصل عند حجره السيده عائشه ثم رجع واذا بهم قد خرجوا. قال فدخل صلى الله عليه وسلم لما دخل وألقى الستارة أسمعه يقرأ وحي نزل عليه بالآيات نفسها ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين يعني غير ناظرين طبخوا ومجالسين ومن ينطب إذا قدوا جاهز موجود تعالوا كلوا وخرجوا غير ناظرين ولكن إذا تعيدتم فادخلوا فإذا طعمتم انتشروا روح إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث جالسين تكلمون ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وما كان لكم أن تنكحوا رسول يقول لازم الحق وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تدرس الله ولا تنكحوا أزواجهم بعدي أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فيقول فيها صبره صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه وصبر حتى نزل القرآن الكريم في التنويه بقدره ولبان عن عظيم مكانته عند ربه وأنه يحب سبحانه ما أحب ويكره ما كره حتى السيدة عائشة لما سمعت آيات ترجو من تشاء منهن وتولك من تشاء ومن ابتغيت ممن نزلت فلا جناح عليك. قالت أرى ربك يسأل لا يسارع في هواك اللي تحبه يحبه ربك جل جلاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي قال عظيم حياؤه ودخل وخرج إرادة يخرجوا وأبى أن يواجههم بالأمر بالخروج يقول لهم خرجوا يكفي ولما تأخرتم جالسين إيش تقولون. فما قال لهم اخرجوا من بيت حتى خرجوا من نفسهم. وفي هذا وجوب أن المؤمن يكون بصير إذا دخل بيت أحد ولا مكان أحد إلا عنده مريض والوقت ما هو مناسب لكثرة طول الجلوس يخرج يشل نفسه يروح ولا يجلس إلا في وقت مناسب للجلوس في وقت يستانس بأهل المكان وما عندهم شغل ثاني بيقومون به ترتيب عندهم عمله وبيقابلون غيره ويقعد قاعد محله يجلس ماشي ذوق عنده ماشي فهم. واجب عليه يكون صاحب إدراك وذوق ويكون بقدر حاجته ويأخذ نفسه. وفيه الأدب العظيم فلهذا لا ينبغي لأحد أن يستثقل الضيف ولا الوافد ولا الوارد ويرحب به يفرح بذلك. قد ضيفوا كالأول هسه عاد ما قاموا ولا قالهم خرجوا صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يقول حدا تدخل، ما يقول ما يمر بالخروج أصلا، ففضلا عن أن ينهى عن الدخول. اللهم صل عليه وعلى آله، رزقنا الله حسن متابعته.
المجموع رحمه الله تعالى ونفعنا بكم وعلوم الدارين امين ورضي الله عنكم. الى ان قال فرع: قوله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفه ويكفر السنه الماضيه والمستقبله. قال الماوردي في الحاوي: فيه تاويلان، احدهما ان الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين، والثاني ان الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيهما. وقال سرخسي: اما السنه الاولى فتكفر ما جرى فيها. قال: اختلف العلماء في معنى تكفير السنة الباقية المستقبلة، فقال بعضهم معناه إذا ارتكب فيه معصية جعل الله تعالى صوم يوم عرفة الماضي كفارة لها كما جعله مكفرا لما في السنة الماضية. وقال بعضهم معناه أن الله تعالى يعصمه في السنة المستقبلة عن ارتكاب ما يحتاج فيه إلى كفارة. وقال صاحب العدة: في تكفير السنة الأخرى يحتمل معنيين، أحدهما المراد السنة التي قبل هذه فيكون معناه أن يكفر سنتين ماضيتين، والثاني أنه أراد سنة ماضية وسنة مستقبلة. قال: وهذا لا يوجد مثله في شيء من العبادات أنه يكفر الزمان المستقبل، وإنما ذلك خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز. وذكر إمام الحرمين هذين الاحتمالين بحروفهما. قال إمام الحرمين: وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات، هذا كلامه، وقد ثبت في الصحيح ما يؤيده. فمن ذلك حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. قلت: وفي معنى هذه الأحاديث تاويلان، أحدهما يكفر الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر، فإن كانت كبائر لم يكفر شيئا للكبائر ولا الصغائر، والثاني وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوب كلها إلا الكبائر. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله.
حققنا الله بالتوبة من الصغائر والكبائر تابعين توبة نصوحا.
سندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن الطاهر في كتابه المجموع إلى أن قال: ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحجرن جارة لجارتها ولو شق فرسين شاه، أي ظلفها، أي ظلفها. لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت. من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
الله أعلم.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد المحيا شرع قصيدة إذا شئت أن تحيا للإمام الحب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم وبعلومكم وبعلوم سير الصالحين في دارين امين الى ان قلتم: وكن بادلا للفضل سمحا ولا تخف من الله اقتارا ولا تخشى من فقري، فلا تقل إن البدل سيذهب بمالي ولن أجد شيئا فمهما بدت الحاجة لإنفاقه والخيرية في بدله فلا تخش من الله إقتارا وإن خبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث أحلف عليهن ما نقص مال من صدقة وما ازداد عبد بعفو إلا عزا العز الحقيقي المحمود لأنه تذلل لله بسبب العفو وقف موقف الذلة لله فأعطي لباس العزة المحمودة الصحيحة وما ازداد عبد بعفو إلا عزا ولا فتح أحد على نفسه باب مسألة للخلق إلا فتح الله عليه باب فقر نعوذ بالله من غضب الله ولا تخف من الله إقتارا ولا تخش
ولا تخف من الله إقتارا ولا تخشى من ذري الحمد لله على تمام شهر والله اجعلنا من المسعودين والموفقين والمقبولين ويعيدنا إلى أمثاله إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ويجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا الحمد لله لا شريك له والحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وهو وكما هو أهله يا قدوس يا نور يا قدوس يا سبوح يا منتهى التسبيح يا رحمن يا منتهى الرحمة يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف يا جليل يا الله يا سميع يا بصير يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء نسألك اللهم باسمك الوافي بسم الله الرحمن الرحيم أن تجعل أسماءنا مع السعداء وأرواحنا مع الشهداء وإحساننا في عليين وإساءاتنا مغفورة عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ولم نسأل العباد مثلك ونرغب إليك ولم نرغب إلى العباد ولم نرغب إلى غيرك أنت موضع رغبة الراغبين ومنتهى غاية الطالبين نسألك بأعظم المسائل كلها وأنجحها وأفضلها التي ينبغي العباد أن يسألوك بها يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن نسألك بأسمائك ما علمنا منها وما لم نعلم وبأسمائك الحسنى وبنعمك التي لا تحصى وبكل اسم هو لك أن تصلي على محمد عبدك وآله وأن تجيرنا من عذاب النار ومن عذاب الحريق ومن عذاب السموم وأن ترزقنا في هذا اليوم العظيم وفي هذه الليلة الشريفة ذكرك وشكرك والصلاة على رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إني نسألك يا مدبر الأمور يا عالم بما في الصدور يا مجري البحور ويا باعث من في القبور يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب يا رب يا رب يا رحمن يا رحيم يا الله يا أحد يا فرد يا صمد وترون يا متعال يا من يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب اللهم رب الفجر وليل العشر رب شهر رمضان الذي أنزل في القرآن رب جبريل وميكائيل وإسرافيل رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد وارزقنا من فضلك ورافتك ورحمتك مغفرة ذنوبنا ومحو سيئاتنا وقبول أعمالنا وتزكية صيامنا وصلاتنا وقيامنا ولا تجعل آخر شهر من آخر شهر رمضان صمناه لك وقمنا إليك فيه وعبدناك فيه ولا ودعنا إياه وداع من رددت إليه عمله ولم تقبل منه صيامه وقيامه وعبادته بل توجب لنا فيه رحمتك ومغفرتك ورضوانك وجنتك وأفضل ما أعطيت أحدا من عبادك وتعصمنا فيما بقي من أعمالنا وتتم نعمتك علينا ولا تسلبنا صالح ما أعطيتنا من فضلك ونعمتك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نشهدك أن محمدا قد بلغ رسالاتك وعاد عدوك وأحل حلالك وحرم حرامك ووقف عند أمرك وأوذي في سبيلك وجاهد عدوك وعبدك حتى أتاه اليقين اللهم إنا نسألك أن تعطيه حتى يرضى واجزه عنا أفضل الجزاء وأفضل ما جزيت به النبيين عن أممهم والمرسلين عمن أرسلتهم إليهم اللهم صل على محمد وآله وصل على ملائكتك المقربين وأولياء أنبيائك والمرسلين وحملة عرشك أجمعين ومن حولهم من المسبحين اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ولا يندم على العطاء ويا من لا يكافئ عبده على السواء منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل إن وقضاؤك خيرة إن أعطيت لم تشب عطاك بمن وإن منعت لم يكن منعك تعديا تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك وتكافي من حمدك وأنت علمته حمدك أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك وسميته التوبة وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضل عنه فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا وأنت الذي زدت في السوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في مناجزتهم لك وفوزهم بالوفاد عليك وزيادة منك فقلت تبارك اسمك من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حظهم على ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم ولم تعه أسماعهم وقلت اذكروني أذكركم وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم وقلت ادعوني أستجب لكم فلك الحمد اللهم وأنت الملي بما رغب فيه إليك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر يا عيد أوليائه السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو آلم فراقه السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوحش منقضيا فمض السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه وعلى ماض من بركاتك سلبناه اللهم إن أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به وفقتنا بمنك لا حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة واعترافا بالإضاعة ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه ونعتاض به من أنواع الدخل المحروس عليه وأدنا إلى القيام بما نستحق من الطاعة وأجري لنا من صالح العمل ما يكون دركان لحقك في الشهرين من شهور الدهر اللهم ما الممنا به في شهرنا هذا من لمم او اثمنا وقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئه على تعمد منا وعلى نسيان ظلمنا فيه انفسنا فصل على سيدنا محمد واله واسترنا بسترك واعف عنا بعفوك ولا تنصبنا فيه لاعين الشامتين ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاغين واستعملنا بما يكون حطه وكفاره لما انكرت منا فيه برافتك التي لا تنفد وفضلك الذي لا ينقص اللهم صل على سيدنا محمد واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا واجعله من خير يوم مر علينا أجلبه لعفو وأمحاه لذنب واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما أعلن اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا واجعلنا من أسعد أهله وأجزلهم قسما فيه وأوفرهم حظا منه اللهم ومن رعى حق هذا الشهر حق رعايته واحفظ حرمته واتقى ذنوبه وتقرب إليك بقربه وعطفت رحمتك عليه فهب لنا مثله من وجدك واعطنا أضعافه من فضلك إن فضلك لا يغيض إن خزائنك لا تنقص بل تفيض واكتب لنا مثل أجور من صامه أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا وانظر إلينا وأصلح شأننا يا أرحم الراحمين
بارك الله فيك وتقبل الله منا ونظر الله إلينا وحقق لنا سبحانه وتعالى الفوز الأكبر بقبوله التام وجوده الخاص والعام وعطاياه العظام ومنحه الجسام، واجعلنا من أسعد الناس برمضان والليالي والأيام وما جرى فيه وما كان فيه، واجعلنا من أسعد الناس بالجوائز نفوز بها مع كل فائز من كل من للخيرات حائز في ليلتنا هذه المباركة، ويبارك لنا والأمة في العيد ويحب لنا المزيد، ثبتنا على المسلك السديد ويختمنا بأكمل حسنة وهراض عنا وصلح شؤون الأمة في الحز والمعنى وإلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
والذي ختمنا الأربعين ختمة يقبل الله منهن ذلك ويثيبهن على أعظم الثواب ويوصل ثوابها مضاعفة إنما لا منهي في كل محنفس إلى حضرة حبيبه المصطفى محمد، ومنه إلى روح أهله وصحبته وأهل بيته وذريته وعدلته وأحبته وأهل وراثته ووالدي القارئات خاصة وذو الحقن عليهم وأموات سيحياهم ليوم الدين عامة وإلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.